لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع منزلة التذكر ومع العنصر الثاني من عناصر التذكر، ألا وهو استبصار العبرة، وإنما تكون أو يكون استبصار العبرة بثلاثة أشياء: أولا بحياة العقل، وثانيا بمعرفة الأيام، وثالثا بالسلامة من هذه الأغراض. فلا يستبصر الإنسان العبرة ولا ينتفع بها إلا إذا تحققت لديه هذه الشروط الثلاثة. العبرة تستبصر أولا قلنا بحياة العقل، وثانيا بمعرفة الأيام، معرفة أيام الله، وذكرهم بأيام الله، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ومن أيام الله أن نعرف أيام النصر والهزيمة التي مرت في أمة الإسلام وتاريخ أمة الإسلام، فهذا من أيام الله. والشرط الثالث لحصول استبصار العبرة، قال رحمه الله، قال: السلامة من الأغراض. قال: ولا يتم ذلك، ولا يستبصر العبرة، قال: ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. قال: ولا يتم ذلك، يعني ولا يتم استبصار العبرة، لا يتم استخلاص العبرة. نحن ننظر إلى ما حولنا أيها الإخوة في الكون، نرى عبرا كثيرة، لكن كثير من الناس لا يتذكرون بهذه العبرة. هذا المقصود باستبصار العبرة، استخلاص ما تراه حولك أو ما تسمعه مما سبق، استخلاص الدروس لتستفيد منه أنت. يكون هذا بثلاثة أشياء: حياة العقل، ومعرفة الأيام، وثالثا السلامة من الأغراض. ما معنى الأغراض؟ قال: ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. ثم قال رحمه الله: الآن عن ضرر شيء يمنع، هذا مانع من الانتفاع بالحق. يعني ما ذكر سابقا هي كأنها أسباب للوصول إلى العبرة، هذا الذي ذكر الآن هو مانع من موانع استبصار العبرة، ألا وهو الهوى. فإذا تخلص الإنسان من الهوى استبصر الإنسان العبرة. فقال: ولا يتم ذلك إلا بالسلامة من الأغراض، وهي متابعة الهوى والانقياد لداعي النفس الأمارة بالسوء. قال: فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل، فإن اتباع الهوى يطمس نور العقل ويعمي بصيرة القلب ويصد عن قولي عن اتباع الحق. فإن اتباع الهوى، قال، يطمس نور العقل، فلا ينتفع الإنسان بالعبرة. إن اتباع الهوى يعمي بصيرة القلب، لا ينتفع بالعبرة كذلك، لا يستبصر العبرة. إن اتباع الهوى يصد عن اتباع الحق ويضل عن الطريق المستقيم. قال: فلا تحصل بصيرة العبرة مع وجود الهوى البتة. العبد إذا اتبع هواه فسد رأيه ونظره، فأرته نفسه، هي ضرر اتباع الهوى، فأرته نفسه الحسنة في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل، فأنى له الانتفاع بالتذكر أو بالتفكر أو بالعظة. رحم الله ابن القيم وضع يده أو فكره على موضع الداء، وضع يده ووضع قلبه ووضع عقله على موضع الداء. هنا قال اتباع الهوى بالنسبة للإنسان يريه نفسه، قال يري نفسه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، فالتبس عليه الحق بالباطل. بالله عليك، الذي يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا، هل سينتفع بموعظة؟ هل سينتفع بذكرى؟ هل سينتفع بعبرة؟ هل سينتفع بتفكر أو تذكر أو نحو ذلك؟ فلذلك إذا أراد أن ينتفع وأن يستبصر العبرة لا بد أن يسلم من الأغراض، وعلى رأسها اتباع الهوى. لذلك دعونا نتأمل في هذا المانع من موانع استبصار العبرة، الهوى. والله الهوى، وما أدراك ما الهوى؟ الهوى الذي هو مفسد عظيم من مفسدات القلوب، مفسد من مفسدات القلوب. طب ما هو الهوى؟ ما هو الهوى الذي يقول فيه ابن عباس: ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه، ما ذكر الله الهوى في القرآن إلا ذمه. الله لم يذكر الهوى في القرآن محمودا أبدا، ما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. طيب ما هو الهوى؟ ما هو الهوى؟ قال ابن القيم رحمه الله، قال: الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه، ميل الطبع إلى ما يلائمه. هذا هو الهوى، أن يميل الإنسان إلى ما يلائمه. طب هل هذا مذموم؟ أن يميل الإنسان إلى ما يلائمه، هذه ضرورة بالنسبة للإنسان أن يميل إلى ما يلائمه. قال: لا، إذا كان ما يلائمه هو هنا ما تميل إليه نفسه هنا يخالف شرع الله فهذا هو الهوى المذموم. إذا ميل النفس إلى ما يلائمه أو ميل الطبع إلى ما يلائمه ولو خالف شرع الله تعالى. ولذلك فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني حتى تبتعدوا عن العدل، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، يعني ألا تعدلوا. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن مباشرة اتباع الهوى ضلال. سمي هوى قيل لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، ويهوي بصاحبه في أسفل أسفلين، والهوى ضد الحق، الهوى مضاد الحق، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ثم قال: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان ما تعملون خبيرا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. قال: فاحكم بما أنزل الله ولا تتبع، فاحكم بينهم ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. قال: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. لذلك أيها الإخوة انظروا إلى القرآن كيف يذكر الهوى، إلى ميل الطبع إلى ما يلائمه ولو خالف شرع الله يذكر على وجه الذم. لما؟ لأن الإنسان إذا كان عنده هوى لن ينتفع بالموعظة. ولذلك أكثر الناس الذي يحركه مش الدين، أكثر الناس الذي يحركه الهوى، ما يلائم نفسه، ما يلائم طبعه. ذلك ابن عباس قال: الهوى إله يعبد، الهوى إله يعبد. ثم قرأ: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. طب لماذا صار أيها الإخوة الهوى إله يعبد؟ لماذا صار الهوى إلها يعبد؟ قال لأن صاحب الهوى متعبد لهواه حبا وخوفا ورجاء وذلا وتعظيما، وهذه هي العبادة. إذا أحب من يلائمه، مش أحب الذي أحبه ربه. إذا أبغض الذي يلائمه، مش أبغض من أبغضه ربه. إذا خاف ما يلائمه، رجا من يلائمه، لكن ما خاف الذي أمره ربه أن يخافه أو أمره ربه أن يرجوه. ولذلك صار ما يميل إليه هو الذي يعبده وهو الذي يعظمه، فهو النفس أعيا الطبيب المداوية. ولذلك الهوى مضاد أصلا لذل العبودية، الهوى مضاد للإخلاص، الهوى مضاد لاتباع الحق. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إياكم واتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وإن طول الأمل ينسي الآخرة. قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك السبب فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. يا إخواني لا يوجد مجال آخر، لا يوجد طريق آخر، إما شرع رب العالمين، إما الدين في حياتك، وإما الهوى. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لذلك ابن القيم له كلمة نفيسة في هذا الباب، قال وكل من له مسكة عقل، أي واحد بفكر يعلم تفكير، عنده عقل، عنده نظر في العواقب، اسمع ماذا قال. قال وكل من له مسكة عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما ينشأ من تقديم الرأي على الوحي، ومن تقديم العقل، ومن تقديم الهوى على العقل. فساد العالم، نعم، فساد العالم ينشأ من تقديم الرأي على الوحي ومن تقديم الهوى على العقل. انظروا كيف إذا قدم الإنسان ما يلائم طبعه على عقله، لأنه في أنت بينك وبين نفسك منازعة، إما تقدم العقل أو تقدم الشهوة، شهوة وعقل، إما تغلب الشهوة وإما تغلب العقل. يعني إما يرتقي الإنسان لدرجات العقلاء، وإما أن يسفل إلى درجات البهائم. البهائم شهوانية، والعقلاء يتقون درجات الآن. فالإنسان بين عقله هوى، فإذا قدم عقله على هواه انتصر، وإذا قدم هواه على عقله هزم، وكان فساد العالم بسبب ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد الهوى ميل الطبع فقط من المهلكات، من المهلكات. ماذا قال؟ ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعون إلى الهدى ائتنا. إذن أيها الإخوة الهوى إله يعبد ويتبع من دون الله. الآن كلمة الإمام الشاطبي، الكلمة النفيسة اللي بتمنى كل مسلم أن يسمعها حتى لا يصبح الدين عندنا هوى. أيها الإخوة الدنيا هوى، الشهوة هوى، هذا معروف، هذا الذي يلائمه. المشكلة أن يصبح الدين هوى عندنا. كلمة الإمام الشاطبي رحمه الله قال مقصود الشارع، يعني مقصود الشرع أن يخرج المكلف، مقصود الشرع أن يخرج المكلف من هواه إلى أمر ربه، يعني أن يخرجك من داعية هواك إلى أمر ربك. مقصود التكليف إخراج المكلف من داعية هواه إلى أمر ربه. انظر الناس الآن، كثير من الناس يتعبدون الله تعالى بأهوائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا حديث حسنه الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. انظر الآن إلى تأثير الهوى على الأحكام الشرعية في واقع الناس. فمثلا بعض الناس يسير على انحراف في مسألة الأحكام، نقول له اتبع شرع الله، سير على دين الله. شو بقول لك؟ قل: هكذا المجتمع، هكذا الناس، هكذا نحن نسير مع القوم. طب وين إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي؟ بعض الناس يذهب للحج والعمرة، ليس فقط أيها الإخوة يذهب للحج والعمرة تزكية وتربية وإيمانا واحتسابا، لا، يذهب لأن هواه. يقول: والله طيب، منها دين دنيا يا شيخ، منها منشم هوى، ومنها منروح منعتمر منشوف الكعبة، بركة خير، منروح منغير جو وكذا، صار عنده ما يلائم طبعه هو. حتى أيها الإخوة نصرتنا لديننا أصبح في كثير من الأحيان فيها هوى، أصبح في كثير من الأحيان فيها هوى. مثلا لما قامت حوادث الدنمارك كثير من الناس انتصروا كذا وغضبوا، كيف هؤلاء يسبوا النبي؟ وحق لنا أن نغضب لله. طيب في شوارعنا الآن شباب بسبوا الدين وبسبوا الرب، سبوا الرب أعظم من سب النبي، سبوا الله أعظم من سب النبي، فلماذا المسلمون الآن غضبوا لسب النبي وحق لهم أن يغضبوا، وما غضبوا لسب الله؟ المسألة صارت إيش؟ أهواء. الناس رأوا ذلك، رأوا الناس قد غضبوا يغضبوا معهم. حتى سبحان الله بتذكر أنا كان نساء متبرجات، الواحد فارد شعرها وحاطه هنا هيك إشارة، قال: فداك يا رسول الله، بسم الله ما شاء الله. حتى الانتصار للدين صار الانتصار للدين، أنا بنتصر لدين الله. هوى يا إخوان. ترى نوعية الرجال أو النساء من هذه الآن في المجتمع بينتشروا بكثرة، ينتشروا بكثرة، إلا وهو أن لله مكانا نتعبد فيه وأن لأنفسنا كما نريد كثر. أيها الإخوة، جاي على الدوام متبرج وكذا، وقت الصلاة تلبس طقم الصلاة وتصلي، خبي طقم الصلاة بالشنطة هذا مش واحد وثنتين يا جماعة، هذه ظاهرة أصبحت الآن، أصبحت ظاهرة. نفس الشيء بغش، بيحلف بالله كاذب، بيحلف على السلعة كذبا يا إخواني، والله بيحلف كذبا. اليوم واحد بيسألني على هاتف بيقول: يا شيخ، واحد حلف بالله كاذب وهو يعلم أنه كذاب، في له كفارة يا شيخ؟ في كفارة إطعام 10 مساكين؟ شو رأيك نطعم 10 مساكين ونخرج من هالمسألة؟ حلفت بالله كاذب، ما فيها كفارة هذه. اليمين الغموس لا كفارة فيها، حلف بالله كاذبا لا يوجد كفارة، بيحلف بالله كاذب ويغش ويسرق ثم يكتب مغلق وقت الصلاة ويذهب يصلي، يكتب مغلق وقت الصلاة ويذهب ويصلي، وللأسف بيصلي وبرجع بكمل غش وكذب وسرقة واحتيال على الآخرين. طب كيف يا أخي؟ كيف هذا؟ ما تفسر أبدا أي تفسير إلا أن هؤلاء اتبعوا أهواءهم، ساروا بحسب أهوائهم، حتى جعلوا التدين أيها الإخوة، التدين جعلوه تابعا لأهوائهم، جعلوه تابعا لأهوائهم. حتى تفسيرات في الدين، وأنتم تسمعون هذا في المجالس، تفسيرات في الدين يفسرها كل مسلم كما يريد الآن. أنا أقول المشكلة مش بين فقط الكفار والإسلام، المشكلة بين المسلمين والإسلام الآن، بين المسلمين والإسلام. إذا جئت تقول هذا حلال هذا حرام، هذا شيء حلال هذا شيء حرام، الله حرمه، ماذا يقول لك المسلم؟ ماذا يقول؟ يا شيخ، النبي يقول: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. يا شيخ، الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تشدد على الناس، ما تشدد على الناس، فيسر على الناس دينهم يا شيخ. لا أضغط يقول حرام حرام، هذا الآن عنده مشكلة، ترى هذا عنده مشكلة في فهم الدين، يريد دين لكن بحسب هواه. فلذلك إذا قلت له هذا حرام يقول لك الدين يسر، يأكل الحرام يقول لك الدين يسر، تطلع متبرجة يقول الدين يسر، وبفعل الموبقات وبقول الدين يسر، وبأكل حقوق الناس وبقول الدين يسر، وبترك الصلاة في المسجد وبقول الدين يسر، وحاله يقول ترك الدين يسر، حاله يقول ترك الدين يسر، حاله مش بقول الدين يسر، هو ترك الدين، ترك الدين يسر، حاله هكذا يقول. فلذلك أصبح الهوى أيها الإخوة حتى في العبادات. الآن نحن على أبواب الشتاء، كثير من الناس يريد أن يجمع بين الصلاتين، ليس لأنها رخصة أو نتعبد لله بها أو أنه هذا والله قول من أقوال المذاهب أو من مذاهب أهل العلم الجمع بين الصلاتين بشروط معتبرة، لا، المسألة هوى حتى في الصلاة يا جماعة، خلاص خلصنا يا شيخ، خلصنا اجمع. حتى واحد والله فعلا قال لي يا شيخ أنت بأي نية بتجمع؟ قول المصلين بأي نية يا جماعة من نجمع؟ قال واحد والله يا أخي بنية نخلص من الصلاة، الحمد لله تخلصت، ريح الله ريحنا يا رجل، جاي يقول خلاص اخلصنا منها، قال بأي نية؟ اجمع، إذا جمعت بالشروط المعتبرة الله رخص لك رخصة، مش تخلص من الصلاة. فحتى أيها الإخوة في العبادات دخلت الأهواء في العبادات، وهي عبادة تعبد لله. يعني الذين يريدون الاقتداء من الشرع يخرج المكلف من داعية هواه إلى أمر الله. لو أن الشيخ الآن قرأ بالناس في صلاة الفجر كما كان يقرأ الذي قال الله لنا عنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، النبي أم صلاة الفجر كان يؤم ما بين 60 إلى 100 آية، ما بين 60 إلى 100 آية. الناس سبحان الله يمكن في أحاديث الصلاة كلها كلها لا بيحفظوا كيفية الركوع ولا كيفية السجود ولا كم كان النبي يقرأ في كل صلاة، يحفظون حديث معاذ من أم فليخفف، اتق الله يا شيخ، من أم فليخفف يا شيخ، مش حافظ من كل أحاديث الصلاة إلا هذا الحديث. كما أنهم لا يحفظون من كل أحاديث الزواج والطلاق إلا حديث عمر لما أمر ابنه أن يطلق زوجته، قال اطلع هي عمر أمر ابنه أن يطلق زوجته، بس هذا اللي حافظه. فحتى أيها الإخوة في الصلوات لو إحنا أردنا نحن أن نطبق السنة جئنا نقول هذا شرع رب العالمين في الصلاة، بدنا نصلي كما أمرنا الله، مش نخرج عن داعية الهوى، نصلي كما أمرنا الله، هناك اتباع هوى حتى في الصلاة. وانظروا يا إخوة، وهذا باب واسع، لو واحد بالله عليكم يا جماعة تمشي في الطريق، واحد سب أباك وآخر سب نبيك وآخر سب ربك ودينك، شو الانفعال الداخلي اللي بيكون عندك بالنسبة لهذا أو ذاك أو ذاك؟ واحد سب ربك وواحد سب أباك، شو الانفعال الداخلي اللي بيكون عندك لما يسب أبوك أو يسب ربك؟ دل ذلك نحن حتى انتصارنا لدين الله في هوى، حتى الانتصار للدين في ميل لدنيانا وما في ميل لربنا وآخرتنا. ذلك النبي خشي علينا، قال كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي برزة الأسلمي قال إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، قال ومضلات الهوى، لأنه يا إخوان الهوى مهلك مهلكات، إن الهوان هو الهوى جزم اسمه فإذا لقيت هوى لقيت هوانا. طب ماذا نفعل؟ السلامة من الأغراض، السلامة من الأغراض حتى تستبصر العبرة. الآن أي حدث يحدث أول شيء خلي هواك ومزاجك على جنب، أخرج نفسك من المزاج لشرع الله، بتصير أنت تعتبر، بتصير تنظر للكون نظرة أخرى يا إخواني. ولذلك قيل للمهلب بن أبي صفرة بما نلت ما نلت؟ قال بطاعة الحزم وعصيان الهوى، نلت المنزلة العالية بعصيان الهوى. مالك بن دينار قال بئس العبد عبد همه هواه وهمه بطنه. فلذلك الإنسان مع ميله ومع طبعه، كل واحد منا له طبع وله ميل، ثلاثة أحوال كما يقول بعض السلف. الحال الأول أن يغلب الهوى فيملك الهوى من نفسه ولا يستطيع أبدا أن يخالف هواه، قال وهذا حال أكثر الخلق. والحال الثانية أن يكون الحرب بينهما سجالا، تارة لا والله هو يغلب نفسه، وتارة تغلبه نفسه، تارة هو يغلب نفسه وتارة تغلبه نفسه، والثالثة أن يغلب الإنسان هواه فيصير مستوليا عليه، يعني لا هو يدوس على هواه، وهذا بإذن الله بدخل الجنة، هذا بدخل الجنة مباشرة، اللي بدوس على هواه يقهره على الجنة مباشرة. أين الدليل؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، مباشرة على الجنة، أول ما تخالف هواك وتدوس على نفسك مباشر على جنات النعيم. ولذلك إيش؟ من خاف مقام ربه ونهى النفس على هوا. الثاني الصراع، الحرب بينهما سجال، فتارة بيغلب نفسه وتارة تغلبه نفسه، فهذا إن شاء الله له أجر المجاهد الذي يغالب نفسه دائما، وبحسب ما انتصر دائما هو بده يعيش هذه المعركة، مثل المعركة مع الشيطان، مرة بيغلبك ومرة بتغلبه، بده يعيش هذه المعركة دائما. ولذلك ابن القيم قال من تأمل حديث السبعة الذين ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بما نال كل واحد هذه الصفة، بأي شيء نالها، يعني في جامع، في جامع شيء بيجمع هؤلاء السبعة، السبعة بيجمعهم، ملك عادل شاب نشأ في طاعة الله، إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجلان تحبا في الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قال كل هؤلاء يجمعهم شيء واحد، يجمعهم أنهم خالفوا أهواءهم. الإمام العادل هو بيقدر يظلم، استطيع أن يظلم الناس وربما نفسه تميل لهذا لكن خالفها، الشاب نشأ في طاعة الله هو أصلا نفسه تقول له اذهب للشهوات والنساء والأحوال والخمر، لا هو نشأ في طاعة الله وداس على هواه. رجلان تحبا في الله، الآن لاش الناس تتحب، محبة بين الناس، مصالح، مال، قرابة، لكن هذا في الله داس على هواه، على ما يلائمه، على طباعه، على دنياه. رجل قلبه معلق في المساجد، هي النفس بتحب تجلس المسجد، الهوى بحب يجلس المسجد، لا بتلاقيه بقعد ساعة، ساعة والله يجلس على الرصيف، وساعة يجلس هو واقف في الطريق ويكلم هذا، ما بقدر يجلس خمس دقائق في المسجد، ما يستطيع. إذن خالف هواه قهر نفسه. كذلك تصدق بصدقة أخفاها، الناس بتحب المدح، يا ناس هيني أنا المنفق، أنا دفعت، أنا أعطيت، النفس تحب المدح، لا هذا خالف هواه وأخفى ذكر نفسه. فلذلك هؤلاء الذين السبعة الذين ظلموا الله في ظله، قال الجامع، الجامع بينهم أنهم خالفوا أهواءهم. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتدينون بالسلامة من الأغراض اللي هو قهر الهوى، كانوا يتدينون في ذلك. أبو خيثمة رضي الله عنه لما الذي تصدق بصاع من تمر فلمزه المنافقون، قالوا أن الله لغني عن صاع هذا، جاء بصاع من تمر تصدق، قال هذا في سبيل الله، قال غني عن صاع هذا، إن الله لغني عن صاع هذا. وجاء رجل بشيء كثير من المال وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا مرائم، يعني لا عجيبهم العجب ولا الصيام برجب، المنافقون واحد صدق لي قال هذا مرائي يا أخي أمام الناس قاعد بتصدق، وواحد ما عنده إلا صاع هالتمر جزاك الله خير بارك الله فيه فضل وضع هذا الذي أملكه صدق لله، قال الله غني عن صاعك هذا، تفكر هذا الصاع بيغني المسلمين؟ فالله قال الذين يلمزون المطوعين من منهم في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. فهذا أبو خيثمة كان متزوجا بامرأتين، لما دخل بيته وجد كل امرأة قد رشت الماء وجهزت الأكل والطعام، الماء البارد الآن. اسمع هذا الرجل، النبي ذهب لغزوة تبوك، شدة الحر والثمار طابت، ويلا الصحابة 30,000 بسم الله على تبوك، على تبوك جميعا والثمار، اترك الثمار يلا في سبيل الله. فتجهز الصحابة ومشوا، لأن أبو خيثمة تأخر، دخل على إحدى امرأتيه وإذا هالماء البارد والطعام قد جهز، وإذا بينظر قول بخن 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 بخن، أنا بين زوجتين وطعام وماء بارد وظل ظليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الريح والشمس، النبي في الريح والشمس، وأنا أدخل على أي واحدة؟ جهزوا الفرس. فجهز فرسه ثم مضى ولحق النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد. النبي رآه قال كن أبا خيثمة، وإذا هو أبو خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، فما تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه وأرضاه. ذلك الذي يريد أن يخالف هو بده يستبصر العبرة، بده يعتبر، دائما اغلب نفسك، ما تتعود أن تغلبك نفسك، أن يغلبك هواك. نفسك بقول لك صليش الفجر، اغلبها. نفسك بقول لك هاي الحرام أمامك اتطلع، اغلبها. نفسك بقول لك روح اسهر سهرات فاسدة، اغلبها. نفسك ما تدعك اللي بقول لك احكي عن فلان، يا رجل طلع فلان طويل قصير، فلان فيه ما يخطيه، اغلبها. خالف هواك إذا دعاك لريبة، فلا خير إلا في مخالفة الهوى. حتى متى لا ترعوي يا صاحبي، حتى متى وإلى متى وإلى متى؟ ففي قمع أهواء النفوس اعتزازها، وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي. فلا تشتغل إلا بما يكسب العلا، ولا ترضى للنفس النفيسة بالردي. فأنت شعارك مخالفة نفسك وهواك، دس على نفسك، دس على نفسك، والقدم الأخرى في الفردوس إن شاء الله. لكن أول شيء دس على نفسك. ما يبلغ الإنسان أيها الإخوة، ما يبلغ إلا إذا خالف هواه. وعند ذلك مباشرة بتصير تسمع خطبة الشيخ تنتفع، بتصير تشوف ميت يدفن تعتبر، ترجع تبكي وتعيط، يقول والله هذا مصيري بعد ذلك، أنا سأدفن وأموت. بتصير إذا رأيت واحد كان في نعمة فسلبت منه تعتبر، هي استبصار العبرة، أنا هذا متكلم عنه، استبصار العبرة. رأيت واحد مجرم متجبر متكبر الله قصمه، تعتبر تقول أعوذ بالله، هاي متجبر متكبر. رأيت إنسانا لاهيا ساهيا آكل للربا محق الله ماله، تستبصر العبرة. رأيت تقي صالح أحسن الله خاتمته، تستبصر العبرة. رأيت إنسانا شابا تقيا فرج الله همه وسع الله عليه في رزقه، تستبصر العبرة. فقط تخلى عن هواك. فذا قال ثالثا السلام من الأغراض. إذن يتحقق استبصار العبرة بثلاثة أشياء: أولا بحياة العقل، وثانيا بمعرفة الأيام، وثالثا بالسلامة من الأغراض. قال والوسيلة الثالثة أو النوع الثالث، الحالة الثالثة من حالات التذكر، قال أن تجني ثمرة الفكرة. ولن تجتنى ثمرة الفكرة إلا بشروط: الشرط الأول قصر الأمل، والشرط الثاني تدبر القرآن، والشرط الثالث التخلص من مفسدات القلب الخمسة. إذن الآن ذكرنا الانتفاع بالعظة، إيش التذكر؟ واحد إنسان متذكر، وما يتذكر إلا من ينيب، إنما يتذكر، هذه منزلة التذكر. ثلاثة أشياء: أولا الانتفاع بالعظة، إلها ثلاثة طرق حتى تنتفع بالعظة. ثانيا استبصار العبرة، ثلاث طرق كذلك حتى تستبصر العبرة. ثالثا الظفر بثمرة الفكرة، وهذا له ثلاث شروط: أولا قصر الأمل، ثانيا تدبر القرآن، وثالثا التخلص من مفسدات القلب. نقف إن شاء الله مع هذه الشروط في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفر الله.